أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في آخر الصفات السلبية للواجب، وهو الحق سبحانه وتعالى، واجب الوجود. قال السابعة، أي الصفة السابعة، أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه وافتقار غيره إليه. هذه هي الصفة السابعة من الصفات السلبية، وهو كونه ليس بمحتاج إلى غيره، لأنه لو كان محتاجا لغيره لصار ممكنا، وقد أثبتنا وجوبه، والواجب لا يحتاج إلى غيره. فإذا إذا قلنا بأنه ليس غني معنى أنه مفتقر، لأن الفقر في مقابل الغنى، فلا بد وأن يوصف بأنه غني، وذلك لأنه لا يحتاج إلى غيره مطلقا على نحو الإطلاق، أي لا يحتاج إلى غيره بتاتا، يعني لا يتصور انه غني كما هو الحال بالنسبة الينا اننا نوصف باننا اغنياء. نحن صحيح انه من نعم الله عز وجل ان جعل بعضنا غنيا، لكن هل ان هذا الغنى هو الغنى ذاتي او هذا غنى لا غير ذاتي؟ نقول غير ذاتي. لماذا؟ لان الغنى الذاتي هو الغنى الذي لم يكن بسبب غيره الغني، بالغنى الذاتي وهو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في غناه إلى غيره إطلاقا، بينما الغني بالنسبة للممكن هو الذي ما صار غنيا إلا بغيره وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون غناه على نحو الإطلاق. وصحيح غني لكن يحتاج إلى الغير في غناه، يحتاج. الآن هذا التاجر صحيح أنه غني، صحيح أنه قد يكون ملياردير، لكن يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى من يشغل مصانعه، يحتاج إلى من يحمل بضاعته، يحتاج. بدون حاجته لهؤلاء لا يمكن أن تنمو أعماله، ولا يمكن أن يبقى غنيا، بل يكون فقيرا. فالله سبحانه وتعالى لا، هو غني مطلق، أي معنى الإطلاق، مطلقا لا في ذاته، وهو بيان للإطلاق. قال ولا في صفاته، يعني لا يحتاج في ذاته إلى غيره، ولا في صفاته، وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناؤه مطلقا، أي في ذاته وصفاته، وهذا بيان للإطلاق. واضح؟ مطلقا عن مجموع ما عداه، فلو كان محتاجا لزم افتقاره، لو كان حتى لو كان غنيا، اذا كان غنيا وهو محتاج اذا هو فقير. الانسان يكون غنيا لكنه محتاج، اذا هو فقير ليس غني، بينما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى غيره، اذا هو الغني الحقيقي. أحسنت، لأن غناه ذاتي، غنى ذاتي يعني. فيكون ممكنا إذا لزم افتقاره، إذا صار ممكنا وقد أثبتنا أنه ليس ممكن. تعالى الله عنه، تعالى الله عن كونه ممكنا، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه، مستغن عن كل شيء. إذا كان ما عداه يفتقر في وجوده إليه، إذن لا يمكن أن يكون هو محتاجا لذلك الغير، فهو مستغن عن ما عداه. والكل رشحة من رشحات وجوده، كل ما في الكون، كل ما عندنا، بل وجودنا، بل أموالنا، بل أولادنا، بل كل ما بين أيدينا، إنما هو ماذا؟ مترشح علينا من رشحاته سبحانه وتعالى، من رشحات وجوده، من رشحات أفضاله، من رشحات كرمه، وذرة من ذرات فيض وجوده. هذه النعم العظيمة التي سخرها الله إلينا، هذه السماوات، هذه الأرض، لا تعادل مقدار ذرة من ذرات فيض وجوده. هو الغني المطلق، ولا تنقص خزائنه بكثرة العطاء. إذن هذا هو تمام الكلام في الفصل الأول من الأصول الخمسة التي بني عليها هذا الكتاب وهو التوحيد. اكتبوا هذه الملاحظة، هذا هو تمام الكلام في الأصل الأول من الأصول الخمسة التي بني عليها هذا الكتاب وهو التوحيد. ننتقل إلى الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب، الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب وهو العدل، لأن الأصول الخمسة والتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. انتهينا من الكلام حول التوحيد وأثبتنا وجوده سبحانه وتعالى وأنه واجب الوجود، وأثبتنا أن غيره ممكن الوجود، وأثبتنا بعد ذلك الصفات الثابتة الوجودية لله سبحانه وتعالى، وأثبتنا بعد ذلك الصفات السلبية. قال المصنف: الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث. الأول أي المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن، العقل يقر بذلك كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع. لماذا قال الصدق النافع؟ لأن الصدق إذا لم يكن نافعا، إذا كان فيه مضرة على المؤمن، مضرة على المؤمن، فلا يحسن بل يقبح، كما لو توقف هلاك المؤمن على صدقك بأنه متواجد في هذا المكان، هو صدق، لكن لأن هذا المؤمن قد يقتل، قد يسجن، قد يضرب، فالصدق هنا يكون قبيح. وكذلك الصدق في الإصلاح بين ذات البين، إذا توقف إصلاح ذات البين على الكذب فالصدق يكون قبيحا، لأنه يجوز الكذب في إصلاح ذات البين. قال: وبعضها ما هو قبيح. العقل يحكم أن بعض الأشياء حسنة كرد الأمانة والوديعة والإحسان والصدق النافع. قال وبعض ما هو قبيح، قبيح كالظلم والكذب الضار. شوف الكذب الضار قبيح. ولهذا أي ولأن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبحها، اكتبوا ولهذا أي لأن العقل، أي أن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبحها، حكم بهما يعني بالحسن والقبح، بهما يعني بالحسن والقبح، حكم بهما من نفى الشرائع. عندكم الشرائع؟ الشرائع والشرائع صحيحة، كالملاحدة وحكماء الهند. ولأنهما ماذا؟ الحسن والقبح، لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا، أي لانتفيا ماذا؟ الحسن والقبح سمعا يعني شرعا. لانتفاء قبح الكذب، قبح الكذب حينئذ يا شارع. طبعا قبل الدخول في شرح الفصل الرابع هذا البحث، الشارح يقول لابد أن نقدم مقدمة لهذا المطلب، لابد أن نقدم مقدمة لهذا المطلب. قال أقول، اكتبوا هذا، قبل الدخول في البحث نجد أن الشارح يقول لأنه لا بد من تقدم مقدمة، قال أقول لما فرغ من مباحث التوحيد التي مرت علينا شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح. الله منزه عن فعل القبيح، القبيح لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. والإخلال بالواجب، ومنزه عن الإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه، قدم البحث فيه، وهذه المقدمة التي قصدها الشارح. قال واعلم أن الفعل الضروري التصور وهو يعني هذا الفعل إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، ومن هنا يتكلم المصنف عن تقسيم الفعل والشارح عن تقسيم الفعل. نرجع قليلا، قال واعلم أن الفعل الضروري التصور يعني الذي لا يحتاج إلى دليل، ضروري تصوره ضروري يعني طلعوا سهم اكتبوا يعني من المفاهيم الضرورية التصورية. اي معنى؟ قال واعلم ان الفعل ضروري التصور، يعني من المفاهيم الضرورية التصورية لا من المفاهيم التصورية النظرية. وهي التي تحتاج إلى أن نقسمها إلى تحليل ومفاهيم أخرى. وقد مر عليكم في علم المنطق، اكتبوا وقد مر في علم المنطق أن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق، ثم قسموا كل واحد منهما إلى بديهي، يعني بين قوسين ضروري، وإلى نظري، يعني أن التصور ينقسم إلى تصور بديهي ضروري وإلى تصور نظري، وهو محتاج في إثباته إلى الدليل والبرهان. فمن هنا لاحظ قال واعلم أن الفعل الضروري التصور، يعني هو التصور البديهي، الضروري التصور يعني التصور البديهي، يسمى علم لأن العلم ينقسم إلى قسمين، العلم التصوري الضروري والعلم التصوري النظري. العلم التصوري الضروري هو البديهي، وهو الذي لا يحتاج إلى دليل وبرهان كعلم الإنسان بوجود نفسه، ما يحتاج إلى دليل. أما الثاني فهو الذي يتوقف في إثباته وفي وجوده على النظر، وهو الذي يسمى النظري. زين. قال الآن صار مفهوم هذا معات الفعل، واعلم أن الفعل الضروري التصور، وهو يعني هذا الفعل الضروري التصور. من هنا يبدأ قال إما أن يكون له وصف وإما لا كي لا يكون. اكتب هني طلع سهم من بعد إما، اكتب الشارح من هنا يتكلم عن تقسيمات الفعل، من هنا يتكلم الشارح عن تقسيمات الفعل فيقول إما أن يكون له، أن يكون ماذا؟ أن يكون له، أن يكون للفعل وصف زائد على حدوثه، وصف زائد على حدوثه أو لا. قال والأول، وينه عفوا، ها هذا أولا. والثاني كحركة الساهي، وهو ماذا؟ إذا لم يكن له وصف على حدوثه، إذا لم يكن له وصف على حدوثه، إما أن يكون له وصف زال على حدوثه أو لا. والثاني وهو ماذا؟ إذا لم يكن له وصف على حدوثه، اكتبوا. والثاني أي الذي لا يكون له وصف على حدوثه، بخلاف الأول وهو الذي ماذا؟ يكون له وصف زائد على حدوثه. كحركة الساهي، كحركة الساهي والنائم. فهذا يعني أن هذا الفعل الذي تمثل في الحركة من الساهي والفعل الذي حصل من النائم، هذا مما لم يكن له وصف زائد على حدوثه. والأول أي أن القسم الأول وهو الذي ماذا؟ يتصل بوصف زائد على حدوثه. أي معنى والأول وهو الذي يكون له وصف زائد على حدوثه، اكتبوا هذا. والأول أي القسم الأول وهو الذي له وصف زائد على حدوثه، إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا. والأول هو القبيح، إذا كان ينفر العقل من ذلك الزائد فهو قبيح، لأن العقل ينفر من القبيح. واضح أم واضح؟ والثاني وهو إذا لم ينفر العقل منه، وهو الذي لا ينفر العقل منه، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، العقل لا ينفر منه. مثل شنو؟ النوم، مثل الزواج، مثل شرب الماء، كلها مباحات. أو لا يتساوى، يعني لا يتساوى فعله وتركه، فإن ترجح تركه، إذا صار الترك والمرجح، فهو إما مع المنع من النقيض وهو الحرام، وإلا يعني وإما مع عدم المنع من النقيض فهو المكروه، وإن ترجح فعله فإما مع المنع مع تركه، يعني ترجح فعله، أحسنت، مع المنع من تركه فهو الواجب، أو مع جواز تركه وهو المندوب. فهذه اكتبوا تحت، فهذه أقسام الصفة. وهي إما أن تكون قبيحة وإما أن تكون غير قبيحة، وغير القبيحة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مباحة، وأما أن تكون مندوبة مستحبة يعني، وأما أن تكون مكروهة إلى آخره. إذا تقرر هذا فيأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.